وعلى أنبياء ومرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال رحمه الله تعالى: قلت: فإذا كانت مشابهة الكفار في الأفعال الظاهرة إنما نهي عنها لأنها وسيلة وسبب يفضي إلى موالاتهم ومحبتهم، فالنهي عن هذه الغش والمهجور أشد، والمنع منه وتحريمه أوكل، وهذا هو المطلوب.
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهداه. قد سبق التعليق على هذا، وتوقفنا عند ذكر الأدلة الدالة على تحريم مشابهة المشركين، وقد ذكرنا بأن علة في تحريم مشابهة المشركين ما هو يؤول إلى أن يوافقهم الإنسان، أن يوافقهم الإنسان في أفعاله، فإن المشابهة في الظاهر توجب وتستلزم مشابهة في الباطن. فالمقصد من النهي عن مشابهة المشركين هو عدم موافقتهم، عدم موالاتهم، فهذا لا شك ان هذا هو الغايه. فمن فعل خلاف المشركين او وافقا في عقائدهم فقد وقع في عين المحظور الذي سدد الشريعه طرقه بالنهي عن المشابهه.
قال ابن بعد الدليل على النهي عن مشابهه الكفار والمشركين: قال روى ابو داود في سننه عن ابن عمر رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من تشبه بقوم فهو منهم. قال شيخ الاسلام: وإسناده جيد، وأقل وسواته أنه يقتضي تحريم التشبه بهم، وإن كان ظاهره يقتضي الكفر المتشبه بهم، كما في قوله تعالى: ومن يتولهم منكم فإنه منهم. قال: وهو نظير ما سنذكره عن عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما أنه قال: من بنى بأرض المشركين وصنع يهوزهم ومهرجانهم وتشبه بهم حتى يموت حشر معهم يوم القيامة.
نعم، يقول عليه الصلاة والسلام: من تشبه بقوم فهو منه. أقل أحواله التحريم، يعني أقل أحوال التشبه أن يكون محرما، وإن كان ظاهره يدل على أنه كفر فهو منهم، أي فهو من جملتهم. من تشبه بالنصارى فهو من جملة النصارى، ومن تشبه باليهود فهو من جملة اليهود، هذا ظاهره، لكن أقل أحواله أن يكون محرما، وذلك التشبه هو دائر بين التحريم والكفر، فأقل أحواله أن يكون محرما. ليس هناك تشبه مكروه، وإنما أقل أحوال أن يكون محرما وقد يكون كفرا، كما قال الشيخ: إن كان ظاهرا يقتضي كفرا متشبه بهم لقوله فهو منهم، كما في قوله: ومن يتولهم منكم فإنه منهم، أي واحد أفرادهم. فظاهر الآية يدل على إيش؟ على كفر من تولاهم، كذلك ظاهر الحديث يدل على كفر من تشبه بهم، لكن الشيخ رحمه الله فصل في هذه المسألة. وما ذكر عبد الله بن عمر: من بنى بأرض المشركين وصنع نيروزهم ومهرجانهم، النيروز والمهرجان هذه أعياد المشركين، كلمة مهرجان اسم ليعيد من أعياد المشركين، ولذلك لا ينبغي أن يسمى الاجتماعات بمهرجانات. عندنا مهرجان خطابي، عندنا مهرجان دعوة، مهرجان كلمة هي اسم من أعياد المشركين يجتمعون فيه، فأخذ اسم مهرجان منها، وذلك لا ينبغي أن يقول الإنسان يسمي هذه الاجتماعات بمهرجانات، لأنها مقولة عن المشركين أصلا، وهي أسماء لأعيادهم. نعم.
قال: وقد ثبت عن عائشة رضي الله عنها.
وعموما قول من تشبه بقوم فهو منهم يعم من تشبه متعمدا ومن وافقه، حتى لو وافقه من غير أن يكون قد علم ذلك. نعم، من وافقهم في أمر من خصوصياتهم، كان وافقهم في لباس، وافقهم في هيئة، وهو لم يعرف ذلك فإنه لا يأثم، لكن هو ينهى عنه، لأن المنهي عنه أن يكون المسلم والكافر في الظاهر سواء، أن يكون المسلم والكافر في الظاهر سواء، إما باشتراك في هيئة أو في لباس أو في كلام أو في اجتماع في مكان أو في عيد أو ما شابه ذلك. وأما من تعمد ذلك وهو يعلم أنه من أعياد المشركين فهذا هو الذي كما قال الشيخ أقل أحواله التحريم. أما التشبه مطلقا فلا يقول الإنسان أن من لم يقصد التشبه ولم يعلم أن هذا من أفعال المشركين أو من أعمالهم أنه يترك ولا ينهى عنه. لا، ينهى عنه، ينهى عنه وإن لم يكن آثما، لكن ينهى عنه لموافقته للمشركين في الظاهر. نعم.
قال: وقد ثبت عن عائشة رضي الله عنها أنها كرهت الاختصار في الصلاة وقالت: لا تشبهوا باليهود.
الاختصار يضع الإنسان يديه على خاصرين هذا اختصار، وقد جاء عن عمر رضي الله تعالى عنهما أنه التصليب، لأن هيئة الواقف هكذا كهيئة الصليب. نعم.
قال وروى البيهقي بإسناد صحيح عن عطاء بن دينار قال قال عمر بن الخطاب رضي الله عنه لا تعلموا رطانة العجم لا تعلموا رطانة الأعاجم ولا تدخلوا على المشركين في كنائسهم يوم عيدهم فإن السخطة تنزل عليهم.
السخطة
قال فإن السخطة تنزل عليهم
والرطانة هي تتكلم الإنسان بلسان المشركين تكلم باللغة الإنجليزية من غير حاجة من غير حاجة. نعم.
قال وروى بسند صحيح عن ابي اسامة قال حدثنا عوف قال عن ابي المغيرة عن عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما قال من بنى ببلاد الاعاجم فصنع الميروزة ومهرجانهم وتشبه بهم حتى يموت وهو كذلك حشر معهم يوم القيامة.
نعم هذا ظاهره انه يدخل في جملتهم من فعل من شارك في هذه الاعياد أصبح حاله كحالهم. رجل بنى سكن بلاد الأعاجم ووافقهم في أعيادهم وصنع نيروزهم وتشبه بهم خلاص هو في الظاهر معهم هو في الظاهر معهم وذلك كان الأهواء لا يفرقون بينه وبين أيش بين المسلم المخالف لهم.
نعم. هذا الأمر نهى عن تعلم لسانهم وعن مجرد دخول الكنيسة عليهم يوم عيدهم فكيف بفعل بعض أفعالهم أو فعل ما هو من مقتضيات دينهم؟ أليست موافقتهم في العمل أعظم من الموافقة في اللغة؟ أو ليس عمل بعض أعمال عيدهم أعظم من مجرد الدخول عليهم في عيدهم؟ قالوا إذا كان السخط ينزل عليهم يوم عيدهم بسبب عملهم فمن يشركهم في العمل أو بعضه أليس قد تعرض لعقوبة ذلك؟
نوافق من كان معه في مكان تنزل السخط عليه فكيف من فعل وشاركهم في البيع؟ أشك أن هذا أعظم. نعم.
قال وأما عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما فصرح أنه من بنى في بلادهم وصنع ميروزهم ومهرجانهم وتشبه بهم حتى يموت حشر معهم وهذا يقتضي أنه جعله كافرا بمشاركتهم في مجموع هذه الأمور أو جعل ذلك من الكبائر الموجبة للنار وإن كان الأول ظاهر لفظه فتكون المشاركة في بعض ذلك معصية لأنه لو لم يكن مؤثرا باستحقاق العقوبة لم يجز جعله جزءا من المقتضى إذ المباح لا يعاقب عليه وليس الذم على بعض ذلك مشروطا لبعض لأن أبعاض ما ذكره يقتضي الذم منفردا.
نعم ظاهر كلام عبد الله بن عمرو أن من فعل جميع ما ذكر أنه منهم أنه كافر وهو أنه يختار السكن في ديارهم ويشاركهم في أعيادهم كعيد النيروز أو المهرجان أو ما يسمى يوم الكريسماس أو ما شابه ذلك من هذه الأعياد ويتشبه بهم كذلك في الفعال وفي المقال وفي الهيئة وفي اللباس فإنه يحشر معهم. فيقول الشيخ رحمه الله ظاهر هذا يقتضي أنه جعله كافرا إذا شاركهم في مجموع هذه الأمور وهذا لا يعني أن المحرم يكون بمجموع هذا بل فعل واحد من مما ذكر يدخل في التقديم يقول إن كان الله الرفض أن تكون مشارك بعد ذلك معصية. نعم فلو فرق مجرد بناء بلادهم وهو لا يدري عن إظهار دينه هذه معصية مجرد أن يصنع ما يروز وأن يفعل ما يفعلونه في العيد هذه معصية مجرد أن يتشبه بهم هذه معصية فإن استمعت كاملة في هذا فظاهر كلام عبد الله بن عمرو أنه قد دخل والعياذ بالله في دينهم وأن هذا من علامات الكفر والعياذ بالله وليس أن فعل واحد من هذه الأمور مباح وإنما التحريف في مجموعها كما ذكر الشيخ هذا خطأ ليس هذا مراده. نعم.
قال عن عبد بن ميمون الأودي قال عمر رضي الله عنه كان أهل الجاهلية لا يفيضون من جمع حتى تطلع الشمس ويقولون أشرق تفيض كيما أمر قال تخلطه النبي صلى الله عليه وسلم وأفاض قبل طلوع الشمس وقد روي في هذا الحديث بلا أظنه أنه قال خالف هدينا هدي المشركين وكذلك كانوا يفيضون من عرفات قبل غروب الشمس فخالفهم النبي صلى الله عليه وسلم بالإفاضة بعد الغروب
وهذا لأن مخالفة المشركين من علامات ظهور الدين فخالفهم النبي عليه الصلاة والسلام خالف حج المشركين لأن هذا علامة على إظهار الدين وعلامة على التمايز الشرع يسعى إلى التمايز بين أهل الحق وأهل الباطل على المقاصد الشريعة أن يتمايز أهل الحق عن أهل الباطل وهذا ليس فقط في أهل الشرك بل حتى في أهل البدع حتى في أهل الحراف فالتمايز مطلوب لا يقال أن هذا تفريق للمسلمين بل هذا مطلوب لأنه إذا لم يتمايز أهل الحق عن أهل الباطل وأهل البدع اختلط الحق بالباطل ولا ينتشر الباطل والبدع إلا بهذا الطريق الحق لا بد أن يكون متميزين عن المشركين وعن من خالفهم أو عن من كذلك خالف الحق من أهل البدع والضلالات. نعم.
قال وعن عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما قال رأى رسول الله صلى الله عليه وسلم علي ثوبين معصفرين.
معصفر، المعصفر الصحيح كما ذكر المقيم هو المصوب العصفر، وهو يدخل فيه ثياب الحمراء، الحمراء هي داخلة بهذا، وجاءت في ذلك الحديث. وأما المعصفر فعلمه هو مصوب قبل العصفر، وهو أشبه ما يكون قريب من الأحمر. نعم.
قال فقال إن هذه من ثياب الكفار فلا تلبسها، رواه مسلم. قال علل النهي عن لبسها بأنها من ثياب الكفار.
اختلف العلماء هل النهي عن ما صبغ بالعصفر فقط أي أن التحريم لهذه المادة، أم أن النهي للون الذي يحدث العصفر؟ الأظهر هو اللون، الأظهر هو اللون، ذلك هذا يستدل به على تحريم الثياب الحمراء للرجال.
قالوا في كتاب عمر بن الخطاب رضي الله عنه الى عتبة بن فرقد واياك وزي اهل الشرك، وهو في الصحيحين. قال وروى الخلال عن محمد بن سيرين ان حذيفة بن اليمان رضي الله عنهما اتى بيتا فراى فيه شيئا من زي العجل، فخرج وقال من تشبه بقوم فهو منهم. وقال عن بن صالح السواق كنا في وليمة فجاء احمد بن حنبل فلما دخل نظر الى كرسي في الدار عليه فضة فخرج فلحقه صاحب الدار فنفض يده في وجهه وقال زي المجوس زي المجوس. قالوا عن قيس بن ابي حازم قال دخل ابو بكر الصديق رضي الله عنه على امرأة من احمس يقال لها زينب فرآها لا تتكلم فقال ما لها لا تتكلم؟ فقالوا حجت مصمتة. فقال لها تكلمي فإن هذا لا يحل، هذا من عمل الجاهلية. فتكلمت فقالت من أنت؟ قال هو من المهاجرين. قال أي المهاجرين؟ قال من قريش. قالت من أي قريش؟ قال إنه من ثمود. وقال أنا أبو بكر. فقالت ما بقاؤنا على هذا الأمر الصالح الذي جاء الله به بعد الجاهلية؟ قال بقاؤكم عليه ما استقامت لكم أئمتكم. قالت وما الأئمة؟ قال أما كان لقوم رؤوس وأشراف يأمرونهم فيطيعونهم؟ قالت بلى. قال فهم أولئك على الناس، رواه البخاري في صحيحه. قال فأخبر أبو بكر رضي الله عنه أن الصمت المطلق لا يحل، وعقب ذلك بقوله هذا من عمل الجاهلية قاصدا بذلك عيب هذا العمل وذمه.
يعني مجرد أن يكون العمل من أعمال الجاهلية يكفي في التحريم وفي النهي، كل ما وصف أنه من أعمال الجاهلية فإن الإنسان ينبغي أن يستنبه. نعم.
قال وتعقيم الحكم بالوصف دليل على أن الوصف عنده، فدل على أن كونه من عمل الجاهلية وصف يوجب النهي عنه والمنع منه.
نعم، تعليل الحكم بالوصف. ماذا قال؟ قال تكلم، هذا الحكم. الحكم أنه الله ما تتكلم. ما هي العلة؟ ما هو الوصف؟ قال فإن هذا من عمل الجاهلية. فلما علق الحكم والأمر بأنه من عمل الجاهلية دل أن عمل الجاهلية هو علة الحكم. وهذا المقصود، أن علة النهي عن أن يكون الإنسان صامتا هو أن هذا من أعمال أهل الجاهلية، كانوا يتعبدون بالسكوت والصمت. نعم.
قال وقد كان عمر بن الخطاب رضي الله عنه إلى المسلمين المقيمين في بلاد فارس قال وإياكم وزي أهل الشرك، فهذا نهي منه للمسلمين عن كل ما كان من زي المشركين. وفي كتابه لا عفة بفرقة إياكم والتنعم وزي أهل الشرك ولبوس الحرير. قال وروى الإمام أحمد بن مسند أن عمر بن الخطاب رضي الله عنه كان بالجافية فذكر فتح بيت المقدس. قال حماد بن سلمة فحدثني أبو سنان عن عبيد بن آدم قال سمعت عمر بن الخطاب رضي الله عنه يقول لكعب أين ترى أبو صلي؟ قال إن أخذت عني صليت خلف الصخرة فكانت القدس كلها بين يديك. فقال عمر رضي الله عنه ضاحيت اليهودية لا ولكن أصلي حيث صلى رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال فتقدم إلى قبلة فصلى ثم جاء فبسط رداءه فكانت الكنافة في رداء وكنف الناس.
نعم. الصخرة، هذا كعب قال لعمر اجعل الصخرة بين يديك، والمعلوم أن جهة المسجد بيت المقدس هذا جهتها أن تجعل إلى جعل كنت مسجد جعلت الصخرة خلف ظهرك والقبلة أمامك. وأما كعب فقال له اجعل الصخرة بين يديك، فقال عمر ضاهيت النصرانية أو اليهودية حينئذ. نعم.
قال فعمر رضي الله عنه عاد على كعب مضاهاة اليهودية أي مشابهتها بمجرد استقبال الصخرة لما فيه من مشابهة من يعتقدها قبلة باقية وإن كان المسلم لا يقصد أن يصلي إليها. قال وقد كان لعمر رضي الله عنه في هذا الباب من السياسات المحكمة ما هي مناسبة لسائر سيرته المرضية، فإنه رضي الله عنه هو الذي استحالت ذنوب الإسلام قال هو الذي استحالت ذنوب الإسلام بيده غرباً فلم يفرغ عن طريق فريه حتى صدر أفل يبني عبقري بنية حتى صدر الناس بعقل؟
صدر الناس، هذا طبعا حديث النبي صلى الله عليه وسلم عندما رأى أبا بكر وأنه ينزع دلو دلوين وفي نزع ضعف، قال ثم رأى عمر رضي الله عنه قال ينزع ذنوبا، قال فلم ارى عبقريا يثني فريا حتى ضرب او حتى صدر الناس بعطف. فلم ير عبقريا قويا يثني فريا، اي انه استخرج ماء كثيرا حتى روى وصدر الناس بعطل، اي اكفى الناس. وهذا يدل على حسن خلافته وانه سيدوم وانه سيوقد هذه الدوله حتى ينام الخير عموم المسلمين. فهذا فيه مدح لعمر رضي الله عنه في خلافته. هذا مراد عمر مراد شيخ الاسلام، أن النبي عليه الصلاة والسلام بين ووصف خلافته، فكان من سياسات المحكمة هو ما ذكره عنه من النهي عن مثل هذه الأمور من مشابهة المشركين. نعم.
قال فأعز الإسلام وأذل الكفر وأهله وأقام شعار الدين الحنيف ومنع من كل أمر فيه تبرعه إلى نقض عرى الإسلام، مطيعا بذلك لله ولرسوله، وقافا عند كتاب الله ممتثلا لسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، محتديا حق صاحبيه مشاورا في أموره للسابقين الأولين، حتى إن الحجة في الشروط على أهل الكتاب على شروطه، وحتى منع من استعمال كافر أو اشتباهه على أمر الأمة وإعزازه بعد إذ أذله الله، حتى روي عنه أنه حرق الكتب العجمية وغيرها، وهو الذي منع أهل البدع أن ينبغوا قال وهو الذي منع أهل البدع أن ينبغوا وأجمهم ثم الصغار.
نعم، مراد الشروط العمرية ما كتبه عمر على أهل الكتاب في كتاب الجزية، وهي زمن الشروط الصغار، أن يجزوا نواصيهم وأن لا يركبوا الخيل وأن يركبوا على الحمير بغير كاف وأن لا يعبدوا بنيان المسلمين وأن لا يضربوا ناقص، الشروط مشهورة التي شرحها ابن القيم رحمه الله شرحا مستفيضا في إعلام الموقعين. فهذه الشروط التي ألزم عمر رضي الله عنه أهل الكتاب بها، فأصبح خلفاء بعده يعملون بها حتى ضعف الإسلام فترك كثير من هذه الشروط. وكان كما قال حتى منع من استعمال كافر وثمانه، لما ارسل اليه ابو موسى الاشعري رضي الله عنه كتابا فاعجبه الكتاب وحسن كتاب، فيه كما قال الكتاب حسابات فيه الاموال الدوله واين صرفت وكذا، فاعجبه فقال من كتب هذا؟ ادخله علي، وانه لا يدخل المسجد. قال لما؟ قال انه نصراني. فغضب عمر رضي الله عنه، وجاء في قصه ان 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 ابن موسى كتب عليه الكتاب، فأمر عمر رضي الله عنه أن يبعد النصارى، قال لا تؤمنهم حيث ويش خونهم الله ولا تقدرهم حيث بعدهم الله. فكتب له موسى الأشعري رضي الله عنه أنه رجل مجيد للكتاب، يعني رجل نصارى لكنه مجيد لصنعته. فكتب عمر رضي الله عنه كلمة جميلة، قال النصراني مات والسلام. إيش معنى النصراني مات والسلام؟ يعني هذا النصراني مات، ماذا تستفعل؟ أنا لست تأتي بكافر، فخلاص النصراني مات والسلام. أنت الآن تقول النصراني، تقول النصراني مات، افعل ما كنت تفعله ومات النصراني. ففعل وطرد هذا وأتى المسلمين. نعم.
قال وروى الخلال بإسناده عن عكرمة عن ابن عباس رضي الله عنهما قال سأله رجل أحتقن؟ قال لا تبدي العورة ولا تستنى بسنة المشركين. فقوله لا تستنى بسنة المشركين عام،
أي أنهم يكشفون عوراتهم. نعم.
قال وروى أبو داود عن أنس رضي الله عنه أنه دخل عليه غلام وله قرنان أو قصتان، قال احرقوا هذين أو قصوهما فإنها رزيل اليهود.
قرنان في شعره. نعم.
قال علل النهي عنهما بأن ذلك زي اليهود، وتعليل النهي بعدة يوجب أن تكون العلة مكروهة مطروح مطروح عذرها، نقل ذلك شيخ الإسلام. وقال أيضا عند قوله صلى الله عليه وسلم هل بها عيد من أعياد الجاهلية؟ قال وهذا نهي شديد عن أن يفعل شيء من أعياد الجاهلية على أي وجه كان.
لما أتى رجل وقال من نذرت أن أنحر إبلا ببوانة، فسأله هل بها عيد من عياد الجاهلية؟ أي لو كان بها عيد وكانت موضع عيد، مع أن العيد قد انتهى والشرك قد زال وأصبحت البلاد بلاد الإسلام، ومع ذلك فعل المسلم وذبحه في هذا المكان الذي كان يذبح به المشركين هو يحيي أديان المشركين السابقة، فنهى. نعم. أو فسأل عن هذا فأخذ أنه ليس بها عيد فأذن له بالذبح. نعم.
قال وعياذ الكفار من الكتابيين والكفريين في دين الاسلام من جنس واحد.
لا فرق بين عيد اهل الكتاب ولا عيد المشركين كالبوذيين وغيرهم. نعم.
قال كما ان كفر الطائفتين سواء في التحديد، وإن كان بعضه أشد تكليفا من بعض.
يعني هي دركات في النار صلى الله عليه وسلم.
قال وإذا كان الشارع قد حسم مادة أعياد أهل الأوكان خشية أن يتدنس المسلم بشيء من أمر الكفار الذين قد يئس الشيطان أن يقيم أمرهم في جزيرة العرب، فالخشية من تدنسه بأوضار الكتابيين الباقين أشد والنهي عنه أوكد.
نعم، التشبه بأهل الكتاب أشد من التشبه بالمشركين، والخوف من موافقة أهل الكتاب أعظم من خوف موافقة المشركين. أمور كثيرة قد أطال الشيخ الإسلام رحمه الله الذكر فيها، لأن أهل الكتاب يقوى لهم الكتاب، ثم أن هؤلاء أقرب إلى الإسلام من المشركين، ولذلك موافقة هؤلاء في الحقيقة قد تكون أغلب لعظم الشبهة أو لعظم الأثر المترتب على ذلك. والشيخ الإسلام رحمه الله ذكر ذلك من أوجه كثيرة. نعم.
قال إذا
لا سيما أن أهل الكتاب هم كثيرون والدعاة إليهم كثيرون بخلاف هذا الشرك. نعم.
قال إذا أن قال بل قد قال صلى الله عليه وسلم في أمر أمته بمخالفتهم بكثير من المباحات وصفات الطاعات، لئلا يكون ذلك ذريعة إلى موافقتهم في غير ذلك من أمورهم، ولتكون المخالفة في ذلك حاجزا ومانعا عن سائر أمورهم، فإنه كلما كثرت المخالفة بينك وبين أهل الجحيم كان أبعد عن أعمال أهل الجحيم.
نعم، يقول أمر مخالفتهم في كثير من المباحات، حتى في ما ليس للإنسان فيه دخل كتغيير الشيء ولبس النعال، وكذلك صفات الطاعات، حتى في صفة الصلاة نهى عن الاختصار ونهى وأمر أن يصلى بالنعال مقابل يوم الشكي وغير ذلك من صفات العبادات. نعم.
قال فليس بعد حرصه على امته ونصحه لهم غايه بابي هو وامي، وكل ذلك من فضل الله عليه وعلى الناس، ولكن اكثر الناس لا يعلمون.
هذا اصل نفيس جدا، وذلك هذا الكتاب ارتضاء الصراط المستقيم من الكتب المهمه، جدا كما ذكرنا، وينبغي لطلبة العلم ان يقرا هذا الكتاب ويتمعن فيما ذكر من المسائل الكثيره، فهو كتاب في التوحيد، هو كتاب توحيد، كل هذه المسائل إنها مشاهدة المشركين كلها بداخل التوحيد، وقد تكلم عن أمور التوحيد وعن الشرك وقرر ورد على الشبهة في مثل هذا، فهو كتاب نفيس جدا. نعم.
قال رحمه الله قلت بإذا كانت مبالغته صلى الله عليه وسلم في أمر أمته بمخالفة الكفار إنما هي خوفا من أن تكون مشابهتهم في الهدي الظاهر مؤدية وجارة إلى الموافقة والموالاة، قال فما بال كثير ممن يدعي الإسلام قد وقع في المحذور بعينه وهم مع ذلك يحسبون أنهم يحسنون صنعا. قال وروى أبو داود في سننه وغيره من حديثه شيء، قال أخبرنا أبو بشر عن أبي عمير بن أنس عن عمومة له من الأنصار قال اهتم النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم للصلاة كيف يجمع الناس لها، فذاك له شبورا يهود، قال فلم يجده ذلك وقال هو من أمر اليهود، قال فذكروا له الناقوس فقال هو من أمر النصارى الحديث، قال في القاموس شبور كتنور البوق الذي ينفخ فيه ويزمر، قال وذكره انه صلى الله عليه واله وسلم لما كره فوق اليهود المنفوخ بالفم وناقوس النصارى المضروبه باليد عدل هذا بانه من امر اليهود وعدل هذا بانه من امر النصارى لانه ذكر الوصف عقيد الحكم يدل على انه عله له وهذا يقتضي نهيه عما هو من امر اليهود والنصارى.
نعم، نهى عنه لانه مثل اليهود، فعله النهي عنه انه من امر اليهود، هذه العله، وأين مجلس العلة وجد ليش الحكم.
نعم. وهذا يقتضي كرامة هذا النوع من الأصوات مطلقا في غير الصلاة أيضا لأنه من أمر اليهود والنصارى، فإن النصارى كانوا يضربون بالنواقيس في أوقات متعددة غير أوقات عبادتهم، وإنما شعار الدين الحنيف الأذان المتضمن للإعلان بذكر الله سبحانه وتعالى الذي به تفتح أبواب السماء فتهرب الشياطين وتنزل الرحمة، وقد ابتلي كثير من هذه الأمة من الملوك وغيرهم بهذا الشعار اليهودي والنصراني.
هذه الأجراس وغيرها، وإذا كانها النبي صلى الله عليه وسلم عن رفقة فيها جرس ونهى أن يجعل على الإبل هذا الجرس. نعم.
قال وهذه المشابهة لليهود والنصارى والإسرائيل من الروم والفرس لما غلبت على ملوك الشرق وهي وأمثالها مما خالقوا به هدي المسلمين ودخلوا فيما كرهه الله ورسوله صلى الله عليه وسلم سلط عليهم ترك الكافرون ألموا له بقتالهم حتى فعلوا بالعباد والبلاد ما لم يجد في دولة الإسلام مثله. وذلك تصديق قوله صلى الله عليه وسلم: لتركبن سنن من كان قبلكم. انتهى من الاقتضاء.
نعم، قصد مراد التتر هؤلاء، مراد الإسلام بالتتر المغول لما سلطهم الله على بلاد المسلمين.
قال: وكما وقع من العقوبة على مخالفة هدي المسلمين بتسليط أهل الترك الكفار كما ذكره شيخ الإسلام، وقع نظيره في هذا الأزمان، فإن المنتسبين وقع نظيره في هذه الأزمان، فإن المنتسبين إلى الإسلام لما سلكوا كثيرا من هدي اليهود والنصارى وأهل الجاهلية المشركين والأعاجم أعداء الله وتشبهوا بهم في كثير من الأمور، سلط عليهم أهل الترك الكافرون الخارجون عن شرائع الإسلام.
المراد الترك العثمانيون لما قاتلوا، وإن كان الذي قاتلهم المصريون بأمر العثمانيين، فكل الجيوش جيوش الدولة، جيوش الدولة العثمانية. طبعا هذا الأصل الذي ذكره رحمه الله هو أصل عظيم من أصول الإسلام، وهو النهي عن مشابهة المشركين. لماذا نهينا؟ مشابهة المشركين وسيلة، والسبيل إلى ماذا؟ وسيلة السبيل إلى موافقة المشركين وموالاتهم. ولذلك النهي عن أو مشابهة المشركين أو النهي عنها من باب سد الذرائع وسد الوسائل الموصلة للمحرم، فهو من باب هذا الباب. وأما موالاتهم وموافقته فهي محرمة بذاته، كما نقول النظر محرم. لماذا؟ لأنه وسيلة للزنا. إذا النظر نهينا عنه لأنه وسيلة للزنا، إذا ما هو المحرم الأصلي؟ الزنا. ولذلك نهينا عن النظر لئلا يولى للزنا. كذلك نهينا عن مشاهدة المشركين لئلا تولى موافقتهم أو موالاتهم. فمن أتى ووافقه والعياذ بالله فقد وقع عين ما إيش نهي عنه، عين ما سجد الشريعة الطرقة. فإذا كانت هذه الآخرة والأحاديث كلها في النهي عن مشابهة المشركين فقط من غير أن تكون هناك موالاة ولا موافقة، فكيف بمن وافقهم ووالاهم ونصرهم وأيدهم؟ هذا مراد الشيخ رحمه الله. فلا شيء قد فعل عين ما نهينا عنه وعين ما جاءت الشريعة بسد طرقه ووسائله. نعم. طبعا الشيخ رحمه الله لما يذكر أن هؤلاء كافرون لأنهم قاتلوا على التوحيد. هذه الجيوش التي قاتلت هذه الدولة إنما قاتلت لتقيم معالم الشرك، هذا هو الهدف. لأن هذه الدولة دولة أهل التوحيد، والدولة كما قال التي أسسها محمد بن سعود رحمه الله إنما أسسها لتكون داعية للتوحيد، ليس عندهم قضية للتوحيد. خلافهم مع الناس إنما كان على التوحيد، يأمرون بعبادة الله جل وعلا وحده، والناس يأبون عليهم ذلك ويقاتلونهم ليبقوا ما كانوا عليه من الشرك والضلالة. ولذلك تكفير الأئمة رحمهم الله لهذه الجيوش ظاهر. ولا يقول بعض الجهل اليوم أن هذا في غلو، إيش غلو؟ هؤلاء يقاتلون على الشرك. هذه الجيوش جاءت لتطمس التوحيد، جاءت لتقتل أهل التوحيد، جاءت لتقتل دعاة التوحيد، لتعلي منارات الشرك، لترفع القباب على القبور والأضرحة والمقامات. جاءت لهذا، ما جاءت للشيء غير هذا. فما الذي يراد أن يحكم؟ نحكم عنه ماذا؟ جيوش جاءت جرارة تقتل أهل التوحيد وتطمس التوحيد وتعلي منارات الشرك، إيش نقول له؟ ماذا نقول؟ فالكلام اليوم للأسف أنه حتى بعض من ينتسب العلم أن هذا أن كتب ما يدعى فيها غلو فيها كذا، هؤلاء يجب أن يؤدب، هؤلاء جهلة يجب أن يؤدب وأن يتكلموا على أهل العلم. هؤلاء أهل العلم، أهل التقى، ماذا نسمي هؤلاء؟ جيوش جاءت لتطمس التوحيد، إيش نسميه؟ ماذا نقول؟ وأي توحيد بقي إذا قاتل إنسان دون إقامة التوحيد؟ رجل يقاتل ليطمس التوحيد ويعلي منارات الشرك، إيش؟ ماذا بقي لنا إلى الله؟ أين شروطها؟ أين نصرته؟ أين محبته؟ أين القيادة؟ أين القبول؟ أين الصدق؟ أين الإذعان؟ فحقيقة من يقول هذا هو كحقيقة المشركين الذين يقولون أن كلمة لا إله إلا الله تنفع ولا من غير شروط. فلا شك هذا جهل ما نسمعه اليوم للأسف، وما يكتبه ناس ينتسبون العلم بأن كتب ما يدعونها غلو، وقد كفروا الدولة وجيوش الدولة، وهذا في غلو في مجازفة. نقول هؤلاء إما أنهم لم يفقهوا الواقع، وإما أنهم جهلة، فهم دائرون بين الجهل بالواقع والجهل بالشريعة. نعم. وليس هذا كلام الشيخ ابن عتيق رحمه الله، كل كلامه في الدعوة. نعم محمد بن عبد رحمه الله لم يقاتل هؤلاء أصلا، لأنهم ما قاتلوا، ما أتوا بعد وفاة الشيخ رحمه الله، جيوش جاءت بعد وفاة الشيخ في عهد أبنائه وأحفاده. نعم.
قال: فجرى على الإسلام محن عظيمة وأمور كبيرة، حتى أنهم يزيلون الرئيس ويمتحنون الشيخ الكبير ولا يرحمون العاجز ولا الضعيف، فأفسدوا الأديان وخربوا البلدان وأهانوا الأبدان، وذلك بحكمة الدجال عقوبة على الظالم على الظلم والعصيان، والله المستعان وعليه الإقبال. ولكن رحمة الله تعالى أن الحق لا يزول، ويأبى الله إلا إظهار دين الرسول، يريدون أن يطفئوا نور الله بأفواههم، ويأبى الله إلا أن يتم نوره ولو كره الكافرون. هو الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله ولو كره المشركون. فإذا محص الله أهل الإيمان وانتهى ما عقبهم به على العصيان، وشمخت أنوف أهل الفساد والكفران، وظنوا أن الدولة لهم في غابر الأزمان، أظهر الله عليهم شمس الإسلام والإيمان، فمزقهم بها في أقرب أوان، وشردهم إلى أقصى البلدان. قال ابن القيم رحمه الله تعالى: والله ناصر دينه وكتابه ورسوله في سائر الأزمان، لكن بمحنة حزبه من حربه ذا حكمه مذ كانت الفئتان. وقال أيضا: والحق منصور وممتحن، فلا تعجب، فهذه سنة الرحمن، وبذاك يظهر حزبه من حربه، ولأجل ذاك الناس طائفتان.
حزبه من حربه، أي من ينصرون الله عز وجل ومن يحاربون دينه.
قال: وقال شيخ الإسلام في الكلام على شروط أهل الذمة، وذلك يقتضي إجماع المسلمين على التمييز بأن الكفار ظاهرة وترك التشبه بهم، ولقد كان أمراؤه الهدى مثل العمرين وغيرهما يبالغون في تحقيق ذلك بما يتم به المقصود.
يا جماعة المسلمين على التمييز عن الكفار ظاهرة، هذه مسألة مجمع عليه بين أهل الإسلام.
قال: وقد روى أبو الشيخ الأصفهاني أن عمر رضي الله عنه كتب أن لا تكافئوا أهل الذمة، فتجري بينكم وبينهم المودة، ولا تكنوهم ولا تضربوهم. ثم قال: ومن جملة الشروط ما يعود بإخفاء منكرات دينهم وترك إظهارها، ومنها ما يعود بإخفاء شعار دينهم، فاتفق عمر رضي الله عنه والمسلمون معه وسائر العلماء بعده، ومن وفقه الله عز وجل من ولاة الأمور على منعهم من أن يظهروا في بال الإسلام شيئا مما يختصون به. مطالبة بأن لا يظهروا في بال الإسلام خصائص المشركين، فكيف إذا عملها المسلمون وأظهروها؟ ومنها ما يعود بترك إكرامهم وإلزامهم الصغار الذي شرعه الله تعالى. ومن المعلوم أن تعظيم أعيادهم ونحوها بالموافقة فيها نوع من إكرامهم، فإنهم يفرحون بذلك ويسرون به كما يقتنون بإبلاغ أمر دينهم من باطل. قال شيخ الإسلام أيضا: وقال تعالى: إن الذين فرقوا دينهم وكانوا شيعا لست منهم في شيء، إنما أمرهم إلى الله ثم ينبئهم بما كانوا يفعلون. ومعلوم أن الكفار فرقوا دينهم وكانوا شيعا، كما قال سبحانه: ولا تكونوا كالذين تفرقوا واختلفوا من بعد ما جاءهم البينات. وقد قال تعالى لنبيه عليه الصلاة والسلام: لست منهم في شيء، وذلك يقتضي تبرؤهم منهم في جميع الأشياء. ومن تابع غيره في بعض أموره فهو منهم في ذلك الأمر، لأن قد قال: أنا من هذا وهذا مني، أي أنا من نوعه وهذا منه وهو من نوعي، لأن الشخصين لا يتحدان إلا من نوع، كما في قوله: بعضهم من بعض، وقوله عليه الصلاة والسلام لعلي: أنت مني وأنا منك. فقول القائل: لست من هذا في شيء، أي لست مشاركا لهم في شيء، بل أنا متبرئ من جميع أموره.
نعم، من تابع غيره في بعض أموره فهو منه. وإذا قال: لست منهم في شيء، أي في أي شيء، في كل شيء لست منهم في شيء، نكرة جاءت في سياق النفي، فهذا فيه تبرؤ النبي عليه الصلاة من جميع أمور المشركين، أي يعني المسلم لا يواطئ المشركين ولا يشابههم، بل هو متميز عنهم في كل شيء، متبرئ من أفعالهم. نعم، ولو لم تكن دينية.
قال: وإذا كان قد برئ الله قد برأ الله رسوله صلى الله عليه وسلم من جميع أمورهم، فمن كان متبعا للرسول صلى الله عليه وسلم حقيقة كان متبرئا كتبرئه، ومن كان موافقا لهم كان مخالفا بقدر موافقته لهم، فإن شخصين مختلفين من كل وجه في دينهما كلما شابهت أحدهما كلما شابهت أحدهما خلقه الآخر. وقال تعالى: يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا اليهود والنصارى أولياء بعضهم أولياء بعض ومن يتولهم منكم فإنه منهم. وقال سبحانه: ألم تر إلى الذين تولوا قوما غضب الله عليهم ما هم منكم ولا منهم، يعيد بذلك المنافقين الذين تولوا اليهود، إلى قوله: لا تجد قوما يؤمنون بالله واليوم الآخر يواجهون من حاد الله ورسوله، إلى آخر السورة. وقال تعالى: إن الذين آمنوا وهاجروا وجاهدوا بأموالهم وأنفسهم في سبيل الله والذين آووا ونصروا أولئك بعضهم أولياء بعض، إلى آخر السورة. قال: تعقد سبحانه وتعالى الموالاة بين المهاجرين والأنصار وبين من آمن بعدهم وهاجر وجاهد إلى يوم القيامة، والمهاجر من هجر ما نهى الله عنه والجهاد باق إلى يوم القيامة. وقال تعالى: إنما وليكم الله ورسوله والذين آمنوا، الآيتين. ونظائر هذا في غير موضع من القرآن، يأمر سبحانه بموالاة المؤمنين حقا الذين هم حزبه وجنده، ويخبر أن هؤلاء لا يوالون الكافرين ولا يوالونهم. والموالاة والموازنة وإن كانت متعلقة بالقلب لكن المخالفة في الظاهر أعول على مقاطعة الكافرين ومباينتهم.
يعني لو لم يوافقهم ولم يودهم في قلبي لكن وافقهم الظاهر، لا شك أن مخالف الظاهر أعون على استمرار هذه البغضة الذي في القلب، فإن وافقهم في الظاهر قل ما في قلب موالاة المؤمنين ومعاناة الكافرين. هذا أحد أسباب النهي عن تشبه المشركين أيضا. نعم. إذا المشابهة في الظاهر تؤثر في الباطن، تؤثر في الباطن، فقد يكون في قلب المؤمن بغض المشركين ومعاداة لهم، ثم هو يوافقهم بعض أمورهم الظاهرة فيضعف ما في قلبه من معاناة المشركين ومن براءة منهم بقدر ما يوافقهم فيه من الظاهر.
قال: ومشاركتهم في الظاهر إن لم تكن ذريعة أو سببا قريبا أو بعيدا إلى نوع ما من الموالاة والموادة فليس فيها مصلحة مقاطعة ومباينة، مع أنها تدعو إلى نوع ما من المواصلة كما توجبه الطبيعة.
نعم. يقول الشيخ: مشاركتهم الظاهر هي دائرة بين أمرين، إما أن تكون ذريعة سبب قريبا أو بعيدا لنوع الموالاة، يعني إما أن تكون ذريعة موصل لموالاتهم، قد تكون الذريعة قريبة بمعنى قد يشابههم من سبب الظاهر فتقرب منهم مودتهم، يعني يقع في مودتهم وفي موالاتهم قريبا، وإما تكون بعيدا. حتى لو لم تكن هذه، بمعنى أن مشاركتهم الظاهر قد لا تؤون إلى موالاتهم وإلى موافقتهم، فأقل ما فيها أن المصلحة في مخالفتهم قد انتفت، لأن من مصالح المخالفة ماذا؟ هو التمايز كما ذكر شيخ الإسلام، وأن تكون عونا على ترك موالاتهم، فهذه مصلحة. إذا إن لم تكن هناك مفسدة ظاهرة فأقل ما في ذلك كما قال مع أن تدعو نوع، قال فليس فيها مصلحة مقاطعة ومباينة. إذا في ترك مخالفتهم أو في ترك مشابهتهم بالظاهر أولا سد الذريعة الموصي لموالاتهم ومعاداتهم، وفيها أيضا ترك المصلحة الموجودة ماذا في مخالفتهم، لأن مخالفتهم وترك مشابهتهم أعون على الإنسان على معاداتهم وعلى بغضهم وعلى ترك مودتهم، ففيها مصلحة أن تكون أعون على الطاعة، وفيها مفسدة أن تكون ذريعة إلى ما حرم الله تبارك وتعالى، فإن لم توجد هذه وجدت تلك، أي أن فيها أمران.
فلو تظن عليه العاقل، ولهذا قال السلف رضي الله عنهم يستدلون بهذه الآيات على ترك الاستعانة بهم في الولاية.
نعم، الآيات الدالة على معاداة الكافرين وترك موالاتهم يستدلون بها على العدل ترك الاستعانة بهم في الولايات، أي أنها تدل أيضا على إيش؟ أنهم لا يستعان بهم لا في وظيفة ولا في غير ذلك، فضلا أن يكونوا على المسلمين، فالأصل أن المسلم لا يستعين بالمشركين، والنبي عليه الصلاة والسلام قال لي أراد أن يعين قال إني لا أستعين بالمشرك في غزوة بدر.
قال: قال الإمام أحمد بإسناد صحيح عن أبي موسى رضي الله عنه قال: قلت لعمر رضي الله عنه: إن لي كاتبا نصرانيا. قال لي: ما لك؟ قاتلك الله. ألا سمعت الله يقول: يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا اليهود والنصارى أولياء بعضهم أولياء بعض، ألا اتخذت حنيفيا؟ قال: ألا اتخذت حنيفا؟ قال: قلت: يا أمير المؤمنين، لي كتابته وله دينه. قال: لا أكرمهم إذا أهانهم الله، ولا أعزهم إذا ذلهم الله، ولا ولو دينهم إذا أقصاهم الله.
نعم، انظر العمر استدل بهذه الآية، لا تتخذ اليهود النصارى أولياء، أي أن هذا تدل على ماذا؟ على ترك استعمالهم، أي ترك توظيفهم وانتفاع بهم في الوظائف وفي غيرها، إلا عند ظروف معينة، قد لا يجده المسلمون، أما ما أجاده المسلمون وأمكنهم تعلمه فلا يستعان بهم بشيء من ذلك. وهذا إذا استعان بهم كما ذكره ابن عمر رضي عنه، هذا فيه إكرام لهم وإعزاز لهم، وذلك عد عمر ذلك إكرام وإعزاز، قال لا أكرمهم، بماذا أكرمهم؟ أي بتوظيفهم، إذ أهانهم الله، ولا أعزهم إذا ذلهم الله، ولا أدنيهم إذا أقصاهم الله.
قال ولما دل عليه مرجع الكتاب جاءت سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم وسنة الخلفاء الراشدين التي أجمع الفقهاء عليها بمخالفتهم وترك التشبه بهم. قال ففي الصحيحين عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن اليهود والنصارى لا يستوون فخالفوهم. قال فأمر بمخالفتهم وذلك يقتضي أن يكون الجنس مخالفتهم أمرا مطلوبا من الشارع، لأنه إن كان الأمر بجنس مخالفة حصل المقصود، وإن كان الأمر بمخالفة في تغيير الشارع فقط فهو ليجري ما فيه من المخالفة، فالمخالفة إما علة مفردة أو علة أخرى أو بعض علة، وعلى التقديرات تكون مأمورا بها مطلوبة من الشارع.
نعم، إن اليهود والنصارى لا يسبغون فخالفوهم، إما أن يكون الحديث يراد به العموم، أي فخالفوهم ليس في ما ذكر نصوص شرع، أي فخالف في كل شيء، وإنما ذكر بعض الصور، يعني كان مثلا ذكر بعض الصور قال فخالفوهم، فيكون الحديث فخالفوهم عام يعم تغيير الشيء وغيره، وإما أن يقال فخالفوهم أي في تغيير الشيء. طبعا إذا كان الحديث عاما فخالفوهم أي في كل أمور، هذا ظاهر في المراد، وهو أنه يدل على إيش؟ ترك التشبه بهم ولا مخالفتهم. وإما أن يقول فخالفهم أي في تغيير الشيء فقط، نقول إن كان في تغيير الشيء فقط فإن العلة ما هي إذن؟ لماذا أمرنا؟ لأجل مخالف، فيكون قد أمر بمخالفة في الشيء، والعلة ماذا؟ أن فيه مشابه وفيه موافقة له. فعلى كلا التقديرين يكون الحديث دالا على الأمر بمخالفتهم، إما على بال أنه علة هذا الحكم أو أخذ من عموم الحديث وأنه يعم الشيء وغيره.
قال تعالى والذين لا يشهدون الزور. قال الضحاك الزور عيد المشركين، رواه ابو الشريف باسناده، وباسناده عنه الزور كلام الشرك، وباسناده عن عمرو بن مره لا يمالكون اهل الشرك على شرك ولا يخالطونهم، وباسناده عن عطاء بن يسار قال قال عمر رضي الله عنه اياكم ورطانه الاعاجم وان تدخلوا على المشركين يوم عيد في كنائسهم. وقول هؤلاء التابعين انه عيال الكفار ليس مخالفا لقول بعضهم انه الشرك أو صنم كان في الجاهلية، ولقول بعضهم إنه مجالس الخنا، وقول بعضهم إنه الغناء، لأن عادة السلف في تفسيرهم هكذا، يذكر الرجل نوعا من أنواع المسمى لحاجة المستمع إليه أو لينبه به على الجنس.
نعم، يعني كأن كل واحد منهم ذكر الشيء من الزور، فيدخل في الزور عيال المشركين، ويدخل فيه الغنى، ويدخل فيه وعيال الزنا، مجالس الخنا، ويدخل فيه الشرك، ويدخل فيه الطواغيت والأصنام، كل هذا من الزور. فهذا التفسير تفسير منه، فيكون معنى عام، لكن الشاهد من أن من الزور ما هو أعياد المشركين. إذا قد جاءت الآية لا يشهدون الزور، ولم يقل لا يشهدون بالزور، لا يشهدون أي لا يحضرون، أي لا يحضرون الزور، أي لا يحضرون أعياد المشركين ويخالطون في أعيادهم. نعم.
قال ووجه تفسير التابعين المذكورين أن الزور هو المحسن المموع حتى يظهر بخلاف ما هو عليه في الحقيقه، فلهذا فسره المسلم تاره بما يظهر حسنه لشبهه او لشهوه، فالشيخ ونحوه يظهر حسنه للشبهه، والغناء ونحوه يظهر حسنه للشهوه. واما عيال المشركين فجمعت الشبهه والشهوه وهي باطله، اذ لا منفعه فيها في الدين، وما فيها من اللذه العاجله فعاقبتها الى الم، فصارت زورا وحضورها شهودها. قال وحضورها شهودها، وإذا كان الله قد مدح ترك شهودها الذي هو مجرد الحضور برؤية أو سماع، فكيف بالموافقة بما يزيد على ذلك من العمل الذي هو عمل الزور لا مجرد شهوده؟
والله جل قد حرم الشهود وحضور عياد المشركين، كيف من عمل العيد وصنعه واحتفل به وفعل ما يفعله؟ نعم.
قال واعلم أن لو لم نعلم من موافقتهم إلا ما قد أفضت إلى هذه القبائل لكان عملنا بما وافقت الطباع عليه واستدلالنا بأصول الشريعة يوجب النهي عن هذه الذريعة، فكيف وقد رأينا من المنكرات التي أفضت إليها المشابهة مما قد يوجب الخروج عن الإسلام
هذا مشهود بالشريعة والطبيعة. يعني لو نبتعد هذا النصوص لدلت في الطبع على أن الموافق في الظاهر تستوجب الموافقة في الباطن. ولا بد فإذا وافق المسلم في الظاهر فهذا يجب الميل إليه، وهذا الميل قد يقول به إذا يميل لهم حتى في عقبه، فقد يجب خروج الميل عن الإسلام كله عليه الصلاة والسلام. وهذا مشهود حتى نشهد نحن. كم من الناس من يعظم الكفار؟ بل كم من الناس من بدا يحمل ان اهل الكتاب انهم ناجون وانهم كذا وانهم كذا ويعظم امرهم ويمدحهم ويثني عليهم. كل هذا مقدار التشبه، تجد هؤلاء يتشبهون به في لباسهم في هيئتهم في كلامهم في ثقافتهم. هذا من المشروط. كم من الناس من قد آل به الهروب من الدين بالكليه، نسال الله السلامه، فلم يقع في قلبه معاداه لهؤلاء، بل لم يبقى في قلبه شكوكه لهؤلاء واعتقاده بانهم مشركون. هذا نشا عن ماذا؟ هذا نشا نشأ عن موافقة المشابهة وعن المخالفة، عن النشأت. قال وسره فتجده الذي يخاض على البدع تتغير، تجد الرجل يكون في بعض الأوقات على سلفيته وعلى السنة وعلى وقد عرف بكلامه وعلى رد على هؤلاء، ثم إذا خالطهم وشارك من في وزارة وفي غيرها وفي لجان وبلد المجاهدة ما تسمع من كلامه غير لسان يقول، فأصبح الآن كما يسمى الدائر عند التسعه، أصبح الآن صعب ساعة كفر، وهو ليس ساعة كفر إنما هو ترك لما كان عليه، قد ترك ما كان يعرفه، فبدأ يستقبل ما كان يستحسن ويستحسن ما كان يستقبل. هذا نشأ عما عن المخالطة، المخالطة توجب الموافقة حتى مع هذه البدع، فمخالطوهم وداخلهم من غير حاجة ومن غير مصلحة الدعوة، كان يكون جلساء لا يمكن يتأثر، لا يمكن يبقى على خلافيته وعلى منهجه ومخالف له. ومن أجل هذا إصلاح السلف عن جلسهم بدع ونمر مجانبتهم والبعد عنهم وعن النكير عليهم، لأن هذا ليس بالحق وهذا مشهود لهم، هذا نشهده ما يحتاج لهم، كل واحد عنده خصص من مثل هذا. نعم.
قال وسره هذا ان المشابهه تفضي الى كفر او معصيه غاليه او تفضي اليه لك الجمله وما افضى الى ذلك كان محرما. قال فهذا بعض ما
يعني المشابهه تفضي الى كفر او معصيه، يعني قد تفضي الى كفر او تفضي الى معصيه، كل ما افضى الى معصيه او الى كفر فلا شك انه محرم، اقل احوال ان كان محرما.
قال فهذا لازم ما جاء من الادله بالنهي عن مشابهه المشركين والكفار، ولكن رحم الله من تنبه للسر الذي سيق كلامه من اجله، وهو ان مشابهه في الهدم الظاهر انما نوي عنها لانها توجد نوع موده وموالاه في الباطن.
في نوع موده موالاه، فكيف من المواده موالاه ونصرها؟ نعم.
قال وتفضي ايضا الى كفر او معصيه، وهذا هو سبب في تحديدها والنهي عنها، لان علمت ذلك وتبين لك ما وقع فيه كثير من الناس وهو اكثرهم من موالاه الكفار والمشركين، الذي انما نهي عن هذه الامور خوفا من الوقوع فيها، تبين لك انهم وقعوا في نفس المحلول وتوسطوا مفاسه المهلكه، والله العادي الى سواء
السلام.
قال كمن في ذكر جوابات اعتراضات اوردها بعض المسلمين على اولاد شيخ الاسلام محمد بن عبد الوهاب فاجاه عنها رحمه الله وعقاه، فمن ذلك ما قبلكم برجل دخل هذا الدين واحبه ولكن لا يعادي المشركين او عاداهم ولم يكفرهم او قال انا مسلم ولكن ما اقدر اكفر اهل لا اله الا الله ولو لم يعرفوا معناها. قال ورجل دخل هذا الدين واحبه ولكن يقول لا تعرض العقوبات واعلم انها لا تنفع ولا تضر ولكن لا تعرضها.
لا تعرضها الى ايش؟ ابطلها ولا اهدمها ولا اتكلم يشتم عبدها ورد القباب الا اضرح المقامات المقامه عنها. لا يتكلم عن القبوريه ويتعرض انها باطله وتعرض لاخرها. لكن انا احب التوحيد والتزم. نعم.
قال في الجواب ان الرجل لا يكون مسلما الا اذا عرف التوحيد ودان به وعمل بموجبه. قال وصدق الرسول صلى الله عليه وسلم فيما اخبر به.
نعم دان به وعمل بموجبه. التوحيد ليس اقرار. قد يعرف الانسان التوحيد لكن لا يعمل بموجبه، لا يعمل ما يجبه التوحيد. من موجبات التوحيد شفوظ المشركين ومعاداتهم وتكفيرهم والبراءة منهم، هذه من موجبات التوحيد. ونصرة اهل التوحيد وجهاد اهل الشرك كلهم من موجبات. فالمؤمن واحد لا يكون موحدا الا اذا عرفه ودان به بنفسه وعمل بموجبه. فالتوحيد ليس امرا قوليا، هو قول وعمل واعتقاد. نعم.
قال وصدق الرسول صلى الله عليه وسلم فيما اخبر به وأطاعه لما نهى عنه وأمر به وآمن به وبما جاء به. قال: فما قال لا أعاد المشركين أو عاداهم ولم يكفرهم، أو قال لا أتعرض أهل لا إله إلا الله ولو فعلوا الكفر والشرك وعادوا دين الله، أو قال لا أتعرض القبابة، قال: فهذا لا يكون مسلما، بل هو ممن قال الله فيهم ويقولون يؤمن ببعض ويكفر ببعض ويريدون أن يتخذوا بين ذلك سبيلا، أولئك هم الكافرون حقا، وأعتدنا للكافرين عذابا مهينا.
نعم، ولا يصح الإيمان إلا أن يلتزم بجميع أركان الإيمان وشروطه، كمن آمن بالله ملائكته وكفر بالرسل أو كفر بيوم القيامة، هذا ليس مؤمن ولا آمن ببعض. لو قال الله أولئك هم الكافرون حق، لأن هؤلاء يلبسون الدين، فمن لم يعاد المشركين أو لم يكفرهم ولم يتعرض لهم أي في بين كفرهم والبراءة منهم فهذا ليس مسلم. قد مر تفسير هذا في الرسالة التي سبقت هذه الرسالة. نعم.
قال: والله سبحانه وتعالى أوجب معاداة المشركين ومنابذتهم وتكفيرهم، فقال: لا تجد قوما يؤمنون بالله واليوم الآخر يوادون من حاد الله ورسوله ولو كانوا آباءهم أو أبناءهم أو إخوانهم أو عشيرتهم. وقال تعالى: ومن يتولهم منكم فإنه منهم إن الله لا يهدي القوم الظالمين. وقال تعالى: يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا عدوي وعدوكم أولياء تلقون إليهم بالمودة وقد كفروا بما جاءكم من الحق يخرجون الرسول الآيات والله أعلم. قالت: نقل من جواب الشيخ
نقل
من جواب الشيخ حسين بن الشيخ محمد بن عبد الوهاب وأخيه عبد الله.
طبعاً يعني زبدة هذا الجواب أن التوحيد لا يتم إلا بمعاداة المشركين والبراءة منهم وتكفيرهم، فأما عدم تكفيرهم أو عدم معاداتهم أو عدم التعرض والبراءة منهم فهذا ليس بمؤمن، لأنه لم يكفر بالطاغوت، وهذا أحد أركان الإيمان الكفر بالطاغوت والإيمان بالله.
قال: وفي أجوبة
وهذا بحق من لم يعادهم، فكيف من نصره؟ إذا كان من لم يعادهم ولم يتبرأ منهم فليس مسلم، فكيف من نصرهم وأيدهم ووقف معهم؟
قال: وفي أجوبة أخرى: ما قولكم في الموالاة والمعاداة؟ هل هي من بعد لا إله إلا الله أو من لوازمها؟ قال الجواب: أن يقال والله أعلم، حسب المسلم أن يعلم أن الله افترض عليه عداوة المشركين وعدم موالاتهم وأوجب عليه محبة المؤمنين وموالاتهم، وأخبر أن ذلك من شروط الإيمان، ونفي الإيمان عمل يواد من حاد الله ورسوله ولو كانوا آباءهم أو أبناءهم أو إخوانهم أو عشيرتهم.
لعله نفى ونفى الإيمان عمن.
قال: ونفى الإيمان عمن يواد من حاد الله ورسوله ولو كانوا آباءهم أو أبناءهم أو إخوانهم أو عشيرتهم. وأما كل ذلك من معنى لا إله إلا الله أو من لوازمها فلم يكلفنا الله بالبحث عن ذلك، وإنما كلفنا بمعرفة أن الله فرض ذلك وأوجب العمل به، فهذا هو الفرض والحتم الذي لا شك فيه.
نعم، مسألة أن هل معاداة ولا من معنى لا إله أو من لوازمها، المهم أن تعرف إيش أنك مأمور بموالاة المؤمنين ومعاداة المشركين، وأنه لا يصح إيمان إلا بهذا. لا يصح إيمان إلا بهذا، وأن من لم يفعل ذلك فليس مسلم، سواء قلت أن هذا من لوازمنا وانتفاء لازم أو انتفاء ملزوم، أو قلت أن من جزء من معناه. فهذه القضية وانتهت قضية إيش؟ قد تكون قضية نظرية فقط. لكن الجميع متفقون على أن هذا لا يصح إيمان إلا به. سواء قلنا أنه ركن وجزء من المعنى أو قلنا أنه من اللوازم. أي من لوازم أي مقتضيات ذلك. لا فقط، المهم أن تعرف أن هذا أن وقوع في موالاة المشركين على هذا النحو أنه من والعياذ بالله من الردة. هذا هو المهم، وإن لم تعرف هل هو وإن لم يترجع عندك هل هو جزء من المعنى أو هو من اللوازم، هذا معنى جوابهم. نعم.
قال: ومن عرف أن ذلك من معناها أو من لوازمها فهو حسن وزيادة خير. قال: فهو حسن وزيادة خير. ومن لم يعرف فلم يكلف بمعرفته، لا سيما إذا كان الاستدلال بذلك والمنازعة فيه مما يفرق الفقه إلى شر واختلاف ووقوع فرقة بين المؤمنين الذين قاموا بواجبات الإيمان وجاهدوا في سبيل الله وعادوا المشركين ووالوا المسلمين والسكوت على ذلك متعين. وهذا ما ظهر لي على أن الاختلاف قريب من جهة المعنى والله أعلم.
نعم، إنسان إنسان عرف أنه أول من لوازمها، إن عرف ذلك وتبين له وترجح فالأمر لا يحصل. الشيخ عبد اللطيف بن عبد الرحمن يرى أنه المعنى لا إله إلا الله وليس من لوازم، وغيره قد يقول لا هو من لوازم، لكن الجميع متفقون أنه لا يصح الإيمان إلا بها، سواء قلنا أنها جزء من المعنى من معنى كلمة التوحيد أو كان من لوازمها، لا سيما كان هذا خلاف فرق عليه الشر واختلاف كما ذكر الشيخ رحمه الله.
قال فهذه بعض الأدلة الدالة على وجوب مقاطعة الكفار والمشركين، وهي المسألة الأولى.
مسألة لأجلها كتب الشيخ رحمه الله.
قال وأما المسألة الثانية وهي الأشياء التي يصير بها المسلم مرتدا.
نعم، الآن يذكر بعض نواقض الإسلام، يذكر الشيخ هنا بعض نواقض الإسلام التي يصير بها الإنسان مرتدا. نعم.
قال فأحدها الشرك بالله تعالى، وهو أن يجعل لله ندا من مخلوقاته يدعوه كما يدعو الله ويخافه كما يخاف الله، أو يتوكل عليه كما يتوكل على الله، أو يصرف له شيئا من عبادة الله، فإذا فعل ذلك كفر وخرج من الإسلام وإن صام النهار وقام الليل.
الشرك بالله أن يجعل ما لله لغير الله، أن يجعل أمرا هو لله لغير الله، كان يعتقد فيه صفة الله أو أن يعبده أو نعتقد فيه فعل ما فعل الله، هذا هو الشرك بالله.
قال والدليل على ذلك قول الله تعالى وإذا مس الإنسان ضر دعا ربه منيبا إليه ثم إذا خوله نعمة منه نسي ما كان يدعو إليه من قبل وجعل لله أندادا ليضل عن سبيله قل تمتع بكفرك قليلا إنك من أصحاب النار.
نعم، جعل الله أندادا أي شركاء. قال جل وعلا قل تمتع بكفرك، فمن جعل الله أندادا فهو كافر وهو من أصحاب النار. نعم.
قال وقوله تعالى ومن يدعو مع الله إلها آخر لا برهان له به فإنما حسابه عند ربه إنه لا يفلح الكافرون.
نعم، فدعاء غير الله واتخاذ آلهة يدعونهم من دون الله هذا كفر، كفر، إنه لا يفلح الكافرون هؤلاء.
قال وغير ذلك من الآيات الدالة على أن من أشرك مع الله تعالى في عبادته مخلوقا من المخلوقين فقد كفر وخرج من الإسلام وحبطت أعماله كما قال تعالى ولو أشركوا لحبط عنهم ما كانوا يعملون.
إذن هذا هو الأمر الأول الذي يصير به المسلم مرتدا، الشرك، وهو أعظم أنواع الردة صلى الله عليه وسلم. نعم.
قال الثاني إظهار الطاعة والموافقة للمشركين على دينه، والدليل قوله تعالى إن الذين ارتدوا على أدبارهم من بعد ما تبين لهم الهدى الشيطان سول لهم وأملى لهم ذلك بأنهم قالوا للذين كرهوا ما نزل الله سنطيعكم في بعض الأمر والله يعلم إسرارهم فكيف إذا توفتهم الملائكة يضربون وجوههم وأدبارهم ذلك بأنهم اتبعوا ما أسخط الله وكرهوا رضوانه فأحبط أعمالهم. وذكر الفقيه سليمان ابن الشيخ عبد الله بن محمد بن عبد الوهاب
تفسير عبد الحميد. نعم.
قال في هذه المسألة 20 آية من كتاب الله وحديثا عن رسول الله صلى الله عليه وسلم استدل بها على أن المسلم إذا أظهر الطاعة والموافقة للمشركين من غير إكراه أنه يكون بذلك مرتدا خارجا من دين الإسلام، وإن كان يشهد أن لا إله إلا الله ويفعل الأركان الخمسة فإن ذلك لا ينفعه.
وهي رسالة المعنى بالدلائل في حكم ولاة أهل الإشراك للشيخ سليمان رحمه الله حفيد الشيخ رحمه الله، فإظهار الطاعة من أظهر أنه يطيعهم ويوافقهم على دينهم فهو مشرك وإن كفر بذلك في قلبه، هذا مجمع عليه، كما سجد مظهرا لهم أنه عابد وأنه معهم في دينهم وإن كان يظهر ذلك، فالسجود للصنم والسجود لهذه القبور والأضرحة المقامات يظهر الإنسان الساجد من غير إكراه أنه موافق له في دينهم على دنيا على مصلحة وإن كان في قلبه يبغض ذلك هذا كفر بإجماع المسلمين. وذلك القول الذي نشأ من بعض الناس أن السجود الصنم لا يكفر حتى ينوي التقرب بقلبه هذا قول باطل، هذا قول مرجع، هذا قول مرجع، ولا المسلمون مجمعون والأدلة على ذلك ظاهر، فكل من فعل الكفر قولا أو فعلا من غير إكراه فهو مشرك وكافر بالله جل وعلا، وليس الكفر أن ينوي التقرب بقلبه هذا قول مرجع. قال جل وعلا من كفر بالله من بعد إيمانه إلا من أكره، لم يستثن الله جل وعلا المكره والمراد بذلك من كفر بالله من فعل الكفر وقاله، لانه لا اكراه على علامات القلب. هل يستحق ان يكرهك على ان تفعل شيء من قلبك؟ لا. فدل على ان الايه المراد بها هي الافعال والاقوال. من كفر بالله اي من فعل كفرا بقوله، كان قال كلمه الكفر او فعل الكفر من غير اكراه، ما اكراه واحد فهو يفشك بالله جل وعلا، انما لم يستثني ما الا مكره الا من اكره. فمن فعله مختارا طلبا لدنيا لرئاسه فانه مشرك كافر ولا شك. وهذا لم يكن بالطاغوت، لان من الكفر الطاغوت من البراءه. ولكن من يقول مثل هذه الاقوال هو لم يتصور المسائل اصلا، لا تصور معنى كفر الطاغوت والبراءه منه والتصريح بالعداوه. كيف هو مامور بالكفر الطاغوت والكفر يستلزم البراءه والمجانبه، بل الاعلان بالعداوه والتصريح بذلك، ومع ذلك هو يظهر انه يوافقهم ويقول هو مؤمن وهو كافر من الطاغوت. لا يقول هذا الا من لم يتصور ما يقول. ولذلك الانسان في حق هذه المسائل لا ينبغي اليه الرجوع الى اهل العلم، لان بعض طلبه العلم قد يتبنى قولا ولا يوافق احد، هو يتبنى قولا. ولذلك الانسان في هذه المسائل ينبغي ان يرجع الى كلام العلماء، وطلبه العلم يؤخذ منه ما وافقوا كلام العلماء. اما ان ياتي الانسان بقول جديد واذا سئل من قال به قال والله قال ابن تيميه وقال كذا، نقول دع عنك. اليوم كثير من الناس كل يقول قال ابن تيميه، كل يبدأ يوصف بليلة وليلة يقول لهم بذلك. طيب ما هو الضابط؟ الضابط يرجع إلى أهل العلماء المعاصرين أهل العلم، هؤلاء يفسرون لك مراد شيخ الإسلام. مسألة جنس العمل كما يسمى، كل يقول هذا يؤلف رسالة يذكر فيها كلام ابن تيميه على أن تارك العمل ليس بكافر، وذاك يؤلف رسالة يذكر ابن تيميه يقول أن تارك العمل كافر. طيب كل يدعي يوصف بليلة، ما هو الضابط؟ أن نعرف إذا اختلف بعض طلبة العلم في معنى مراد شيخ الإسلام. لا يستقل هذا وهذا كما هو الحال اليوم في الدعوة السلفية والأسف، كل يركب رأسه وبين يديهم العلماء، وهذا يناطح ذاك في الإنترنت وفي غير ذلك وبالأشرطة ومعاداة، وكل يقرر وكل يقرر باطلا وبين يديهم العلماء ولا يستشيرونه. ولا شك أن هذا من الجهل، وهذا إن دل على شيء إنما يدل على العجب، على العجب والكبر. وإلا في الإنسان إذا عارضه أحد من أهل العلم أو من طلبة العلم وشك في هذا يرجع يستشير أهل العلم، والله قلت في هذه المسألة بكذا وكذا وخالفني فلان واختلفنا في مواضيع شيخ الإسلام واختلفنا في الأدلة، فأهل العلم يخسرون وهذا هو المرجع. أما أن يظن الإنسان بأنه من أهل الرسوخ وهو في الثلاثينيات من عمر مثلا، لا شك هذا من الجهل وهذا من الكبرياء نسأل الله السلامة. فدائما الطلبة ينبغي لهم أن يستشيروا أهل العلم، لا سيما المسائل الخطيرة هذه، مسائل الردة أو الشرك والكفر وما شابه هذا، إلا ما كان ظاهرا بينا ونص العلماء عليه متضافرة. وهذه قضية مهمة، لأن اليوم الواقع يعني للأسف فيه أمور منكرة من مثلها. تجد من يقال بأن من وافق المشركين لا يكفر حتى ينوي ذلك بقلبه، هذا قول المرجئة تماما، وهذا من الخطير جدا أن ينسب هذا إلى أهل السنة.
قال وقال شيخ الاسلام المذكور عظام هذه الدعوه الحديثيه في كتابه على اخر سوره الزمر، قال التالي ان المسلم اذا طاع من اشار عليه في الظاهر كفر ولو كان باطنه يعتقد الايمان، فانه كفر يرجو من النبي صلى الله عليه وسلم تغيير عقيدته. ففيه بيان لما يكثر وقوعه ممن ينتسب الى الاسلام في اظهار موافقه المشركين خوفا منهم ويظن انه لا يكفر اذا كان قلبه كافها له.
كما ذكر شيخ الاسلام ان المشركون لما طلبوا من النبي عليه هل اراد منه ان يغير عقيدته وما في قلبه؟ ما يستطيع أحد يغير ما في قلبه، لكنهم أرادوا أن يوافقوا بالظاهر، قال وافقنا بالظاهر، ودوا لو تدهن فيدهنوا، ولو كان في قلبك إيش؟ كنت في قلبك كارها له، موقظا له، وهذا الذي إيش؟ كما قال جل وعلا، لقد كدت تركن إليهم شيئا قليلا، إذا لدغناك ضعف الحياة وضعف الممات. فالشاهد أن من وافق المشركين في الظاهر، ولو كان بسبب الخوف، لأن فرق بين الخوف والإكراه، الإكراه أن يلزموك بهذا وأن يؤذوك إن بضرب أو بقتل، واما الخوف يخاف الانسان من غير ان يكرهه، ما اكرهه، فالخوف لا يضيق الوقوع بالكفر الا مع الاكراه، الا من اكره. فبعضنا قد يخاف منهم وهم لم يكرهوه فيوافقهم في الظاهر. كيف من لم يخاف منهم وانما طلب دنياهم؟ هذا اشنع. من خاف منهم ووافقهم في الظاهر اذا كان مشركا ولو كان قلبه ايش مبغضا لما يفعل، كيف من لم يكرهوه ولم يخاف منهم بل فعل ذلك طلبا لدنياهم؟ فلا شك أن الشرك هذا أضر. نعم.
قال إلى أن قال الثالثة أن الذي يكفر به المسلم ليس هو عقيدة القلب خاصة.
هذا قول مرجئ. المرجئ يقول بأنه لا يكفر حتى يترك ما في القلب. ومن الجهل، وهنا تنظر لبعض الناس الذي لم يفهم عبارات أهل العلم، وهذا كما بعض من قرر مثل هذه المسائل يقرأ كلام أهل العلم بأن أصل الإيمان في القلب، فيظن هذا المسكين بأن الإيمان مرده إلى القلب وذهابه في القلب. معنى كلام العلم أصل الإيمان في القلب أن الأعمال التي من الإيمان متى تنشأ؟ متى؟ يعني الرجل يدعي الإسلام، ما الذي يقع في قلبه؟ أول ما يقع الإيمان أين؟ في القلب، وعنه يسر الجوارح. فلما قال بأن أصل الإيمان في القلب ليس مراده أن الإيمان كله في القلب، فمتى ما وجد وجد الإيمان، ومتى ما انتفى انتفى الإيمان. لا، مراده أن أصل الإيمان وأول الإيمان في القلب، مثل الشجرة اليوم أول ما تخرج من أين؟ من الأرض. هل نقول بقاؤها في الأرض ولو لم تخرج هي شجرة نسميها شجرة؟ لا، حتى تخرج ويكون لها جذوع وأوراق هنا تسمى شجرة. كذلك هذا الإيمان، فمراده أن أصل الإيمان في القلب أي عنه تنشأ الأعمال، أول ما يقع الإيمان في القلب، فيجعل الإنسان الإسلام فيقر في قلبه فيؤمن فيقول بلسانه ثم يعمل جوارحه. ليس معناه إذا وقع في قلبه خلاص ولو ترك القول ولو ترك العمل يكون مؤمنا. وهنا بعض العبارات لا يفهمها ولا يتصور، وهنا يأتي دور أهل العلم أنه يصور للطالب المسائل حتى يتصور تصورا صحيحا. أما يتصور هو يقرأ ويتصور بنفسه هنا يكون ويقع الخلل. نعم.
قال الثالث أن الذي يكفر به المسلم ليس هو عقيدة قلب خاصة، فإن هؤلاء الذين ذكرهم الله لم يريد منه صلى الله عليه وسلم تغيير العقيدة كما تقدم، بل إذا أطاع المسلم من أشار عليه بموافقتهم لأجل ماله أو ولده أو بلده أو أهله مع كونه يعرف كفرهم ويبغضهم فهذا كافر إلا من أكره. إلى أن قال رحمه الله ولكن رحم الله من تنبه لسر الكلام، وهو المعنى الذي نزلت فيه هذه الآيات من كون المسلم يوافقهم في شيء من دينهم الظاهر مع كون القلب بخلاف ذلك، فإن هذا هو الذي أراده من النبي صلى الله عليه وسلم، فافهمه فهما حسنا لعلك تعرف شيئا من دين إبراهيم عليه السلام وقد بادر أباه وقومه بالعداوة عنده. وقال في سورة الكهف التاسعة المسألة العظيمة المشكلة على أكثر الناس أنه إذا وافقهم بلسانه مع كونه مؤمنا حقا كارها لموافقتهم فقد كذب في قول لا إله إلا الله واتخذ الإلهين اثنين وما أكثر الجهل بهذه والتي قبلها. قال العاشر أنه لو يصدر منهم أعني موافقة الحاكم فيما أراد من ظاهرهم مع كراهتهم لذلك فهو قوله شطط والشطط الكفر. واعلم ان اظهار الموافقه والطاعه للمشركين له احوال ستاتي في المساله الثالثه ان شاء الله تعالى.
قال واذكر اني عرضت على بعض طلبه العلم هذا الكلام ونقلت فقال اخطا الشيخ ناتي، وقلت قال الشيخ سليمان قال اخطا مسلمه، من سبقك للتخطئه؟ ما سبق واحد، وانما اخطا لانه فهمها. ولكن ينبغي الحذر، وهذه القواعد التي تذكر احيانا مما يتصدر إليه بعض الناس ينبغي أن يراجع فيها العلماء. الإنسان ينبغي أن يأخذ العلم عن أهله، ومن قال قولا قيل له ينسب هذا القول، فإن نقل عن أهل العلم والذي كلامه بين واضح فأخذ عنه، وأما من عرف عنه المخالفة ونحو ذلك فينبغي أن يجتنب حتى يعلم استقامته على الطريقة المرضية بها. نقف عند هذا والله أعلم، وصلى الله وسلم على سيدنا محمد.
نعم.
هل يدخل هذا الكتاب في قول هذا؟ يقول لفظ المشركين لا. طبعا بإجماع العلماء. جاء أخرج المشركين أهل الكتاب.
أي لفظ جاء لفظ المشركين يدخل جميع أحكام فيه؟
يدخل فيه، إيه نعم. يدخل فيه إلا ما خص. أما جاء الدليل أن أهل الكتاب مستثنون يستثنون. نعم. الكفر الظاهر يعني أن يفعل الكفر ظاهرا من غير إكراه، هذا إجماع طبعا يقين ما في شك. إجماع كثير نقل إجماع محمد الوهاب رحمه الله وعمر الدعاء كلهم نقل إجماع، الإسلام تيمية كلهم نقل إجماع، وشيخ الإسلام تيمية في خلال السنة نقل إجماع، بل هذا أصلا لا يعرف قول للمرجئة. تعرف أحد عن نقل العلم أن الإنسان يفعل الكفر بالظاهر مختارا غير مكره ويكون مؤمنا في باطن؟ كل أمة تدعو نقل الإجماع أصلا، هذه مسألة أصلا أظهر من تبين. وذلك من يقول خلاف هذا نقول أسند لنا أحد غير مرجئة قالوا هذا. رسالة الدلالة كلها على هذا، دلائل في موالاة الإشراك كلها على القرار الموافقة. ولذلك رسالة الدلالة خاص من هذه، هذه الرسالة أعم رسالة الدلائل، هذه تتكلم عن موالاة مطلقة كل أنواع الموالاة. أما الدلائل تتكلم عن إظهار الموافقة كما ذكر الشيخ، عن إظهار الموافقة أصلا هي الرسالة من أول إلى آخر يكون على هذا، أنه يوافق الإنسان في الظاهر أنه مشرك ولو أبغى ولو كان مكره كاره من ذلك الغلب. الإمام الوهاب رصصه كثيرة وكل من يدعو مليئة أحسن هذا. هم عانوا من هذه القضية، يعني هم أحد الأسباب التي اشتبت على بعض الناس، أن الناس يقول نحن نحب معك يا شيخ الإسلام ونحن كذا، لكن نحن نوافق أهلنا في الظاهر نخشى موافرة أهل الوطن. هذه مشكلة مرت عليهم كثيرة جدا، ليست كان أحد المشاكل كانوا يعانون إيش ممن يظهر لهم في أنه في باطل موافق لهم وفي باطل إيش فعن المشركين. فكل هذه الرسالة أصلا مؤلفة لأجل هذا، هذه الرسالة مؤلفة لأجل هذا. إيش مؤلفة لما؟ ما مراد الشيخ؟ هو الآن في أول رسالة تكلم عن ماذا؟ عمن يقول نحن إيش؟ إنما نواليهم ونظهر لهم خوفا منهم، فوافقوا المشركين وناصروهم على أهل التوحيد، فأراد الشيخ أن يألف هذه الرسالة حتى يبين من هذا المحرم أنه لا يجوز، وأن من وافقهم وناصرهم أنه منهم. هذه رسالة كاملة في المسألة، والدلائل وأمة الدعوة كلها يعني. وإذا أشكل على الإنسان شيء يرجع لمن؟ إلى العلم. أما من لا يرجع إلى العلم مشكلة. الله أعلم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد.